بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: والله لنمنعهن. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أثقل الصلاة، أكد الخبر بإن، إن أثقل، أثقل أفعل تفضيل، فالصلوات كلها ثقيلة عليهم، لكن صلاة العشاء وصلاة الفجر أشد. الثقل حسي ومعنوي. الحسي يريد شخص أن يحمل شيئا فيكون ثقيلا عليه بسبب الوزن، وأحيانا يكون معنوي كما في قول ربنا تبارك وتعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. ففي تبليغ الرسالة وفي القرآن ثقل معنوي، وكذلك في هذا الحديث الثقل معنوي وليس بحسي. وفيه ثقل الصلاة على المنافقين عموما، كما أخبر ربنا تبارك وتعالى بقوله: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. وفيه التحذير من مشابهة المنافقين، فكل من تكاسل عن صلاة الجماعة ففيه شبه منه، والتخلف عن صلاة الجماعة غالبا يدل على الكسل، أيضا فيه التحذير من التخلف. أثقل الصلاة، أل في الصلاة استغراقية، يعني كل الصلاة ثقيلة، والمقصود بها الصلاة المفروضة هي التي فيها جماعة على المنافقين. أل في المنافقين أيضا الاستغراقية تفيد العموم، لكن المقصود بالنفاق النفاق الاعتقادي، فالنفاق نوعان: نفاق عملي يبقى الشخص في دائرة الإسلام، في حديث عبد الله بن عمر: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. هذا نفاق عملي وليس اعتقادي. أما النفاق الاعتقادي فصاحبه في الدرك الأسفل من النار، وهو المقصود بالحديث. صلاة العشاء وصلاة الفجر، خص هاتين الصلاتين، صلاة العشاء وصلاة الفجر، لعدم وجود الداعي عند المنافق لحضورهما. فصلاة العشاء تكون وقت راحة، وقت نوم واجتماع بالأهل، وصلاة الفجر أيضا وقت نوم، فليس هناك داعي يحمل المنافق القيام بهاتين الصلاتين، إضافة إلى أنه يعلم أنه لا يفقد، فهذا مما يدعوه إلى زيادة التكاسل وعدم الحضور سبب الظلمة. ولو يعلمون ما فيهما، لو شرطية غير جازمة، فعل الشرط يعلمون وبقيت النون لأن لو لا تجزم، جواب الشرط لا أتوهما، يعني لو علموا لا أتوهما، لكن هناك امتناع وهو عدم العلم. إذن لو مع كونه تفيد الشرط تفيد الامتناع. ولو يعلمون ما فيهما، أي ولو يعلمون ما فيهما من الأجر، ما فيهما أتى بما الموصولة لإفادة التفخيم، الحاقة ما الحاقة لإفادة التفخيم. ولو يعلمون ما فيهما مما مر بنا قول ربنا تبارك وتعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، فخصها ربنا تبارك وتعالى بالذكر، مر بنا في حديث علي أنها صلاة العصر. مما ورد فيهما من الفضل حديث أبي موسى في الصحيحين، من صلى البردين دخل الجنة، والبردان العشاء الصبح. أيضا حديث أبي هريرة في مسلم، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، يعني من صلى العشاء والصبح في جماعة فكأنه قام الليل كله فله أجر قيام الليل. هذه من فضيلة هاتين الصلاتين. ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، أي لأتوا المكان الذي تصلى هاتان الصلاتان فيه وهو المسجد. الحديث وارد في صلاة الجماعة في المسجد لكن لم يذكر نصا، لكن السياق يدل على ذلك. لو أتوهما ولو حبوا، ولو كان الإتيان حبوا، إذن حبوا والله أعلم خبر كان المحذوف مع اسمها، ولو كان الإتيان حبوا ولكن تجعلها مفعول مطلق، ولو حبوا حبوا فتكون مصدر. والحبو إما أن يكون على الإلية، وإما أن يكون كحب الصغير على اليدين والركبتين، وفيه الحث على الإتيان للمسجد ولو كان الشخص معذورا، والإتيان حبوا يكون في حق شخص عاجز رخص له الشارع. ومما يدل على ذلك حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: رجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف بسبب ما عرض له إما من مرض أو عجز أو غيره. إذن يؤخذ منه لا بأس بحمل النفس على المشقة التي الحضور الجماعات، لكن بشرط أن لا يضر نفسه. فضيلة هاتين الصلاتين لأن فيهما زيادة مشقة والله أعلم على بقية الصلوات. نأخذ من ذلك فائدة أن إذا زادت المشقة زاد الأجر. أحيانا زيادة المشقة بسبب عارض يعرض، مثلا الطهارة في البرد عارض فزاد الأجر مع وجود المشقة. أيضا أحيانا بسبب التعب الذي لا تأتي العبادة إلا به، في حديث عائشة الصحيحين رضي الله تعالى عنها في حجها مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرتها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أجرك على قدر نصابك، في رواية على قدر نفقتك. إذا زادت المشقة في العبادة زاد الأجر. ولقد هممت، اللام واقعة في جواب قسم محذوف، وتقدير الكلام والله أعلم، والله لقد هممت، وقد حرف تحقيق. الهم هو العزم، فأول الأمر حديث نفس، فإذا أصبح جازما سمي عزما. حديث النفس معفوا عنه، إن الله تجاوز لي عن في أمتي ما حدثت فيه أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. أما العزم فالشخص ماجور على كل حال أو مأزور، إذا عزم وبذل وسعه فحكم الفاعل. إذا عزم وترك الخير غفلة عنه أو ترك المعصية لله فهو أيضا معجور. وحين يقول الإنسان ولقد هممت أخذ الوعيد قبل العقوبة، ولا شك إذا انزجر الشخص عن الفعل بالوعيد خير من إيقاع العقوبة، وفيه دفع الشر بالأخف، الوعيد أخف من العقوبة. ولقد هممت أن آمر بالصلاة، الذي يأمر بالصلاة فتقام هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ونأخذ منه فائدة أن الإمام أملك بالإقامة. مر بنا في البلوغ في حديث أبي هريرة المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، ومر بنا قول ابن حجر رحمه الله تعالى وإياه رواه ابن عدي ومعافه. آمر بالصلاة، في الصلاة العهدية، الصلاة التي يتخلفون عنها والله أعلم إما الفجر وإما العشاء فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس. وفيه أن الإمام يستخلف غيره إذا غاب، وفيه ولاية الإمام وأنه مقدم على غيره فلا يفتات عليه مع إمكان صلاته. ربما يؤخذ من قول ثم آمر رجلا لا يجب أن يصلي بالناس أفضلهم، لا شك أن الأولى بالإمامة الأقرى، لكن هذا ليس على سبيل الوجوب. فيصلي بالناس، في الناس العهدية وهم الصحابة الذين كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه التخلف عن الجماعة لعذر، وفيه الجمع بين مصلحتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين مصلحتين، بين مصلحة إنكار المنكر ومصلحة الصلاة جماعة مع من معه. وفيه جواز الخروج من المسجد بعد الأذان وبعد الإقامة إذا كان بعذر. مر بنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في مسلم حينما أذن للصلاة فخرج رجل بعد الأذان فقال أبو هريرة أما هذا فقد عصى أبا القاسم، فإذا خرج من غير عذر فهو عاصي، أما إذا خرج لعذر شرعي أو يريد أن يصلي في مسجد آخر فليس بعاصي. ثم أنطلق معي برجال، وفيه إنكار المنكر، وفيه الاستعانة بإنكار المنكر بالأتباع، وفيه أن إمام المسجد له ولاية في الجملة على جماعته وأنه ينكر عليهم، لكن الأمر لا يتعلق به خاصة، فالأمر متعلق به وبجماعة المسجد. وفيه أن إنكار المنكر من فروض الكفايات، فلم يذهب كل الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم لأجل الإنكار، ذهب بعضهم سيبقى بعضهم. ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، الحزم جمع حزمة، والحزمة مأخوذة من الحزم وهو الحطب الذي يربط بالحبل، إلى قوم، القوم هم جماعة الرجال، فالرجال هم المخاطبون بصلاة الجماعة دون النساء والأطفال. قال لا يشهدون الصلاة، لا نافية، يشهدون أي لا يحضرون الصلاة، لا يشهدون الصلاة أي لا يحضرون صلاة الجماعة. فالشهود المقصود به الحضور كما في قول ربنا تبارك وتعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي من كان حاضرا فليصم رمضان. لا يشهدون الصلاة، كلمة الصلاة اللي يظهر الله أعلم أنها العهدية وهي الصلاة التي يتخلفون عنها، أو يقال الاستغراقية لأنهم يتخلفون في جملة عن كل الصلوات. فأحرق بالنصب، فالفاء عاطفة على ما قبله، فأحرق بالتشديد ولك أن تخفف، فأحرق عليهم بيوتهم. وهذا يستدل به على وجوب صلاة الجماعة، وإن كان من لا يرى الوجوب يقول التحريق بسبب النفاق، لأنه ذكر أول الأمر أثقل الصلاة على المنافقين، قال الله أعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعامل المنافقين بالظاهر، وإلا لو كان يعاملهم بما يعرفه عنهم لقتلهم. بعضهم يقول هذا يدل على عدم الوجوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم هم ولم يحرم، ولو كان على صلاة الجماعة على سبيل الوجوب لفعله. وقال رويا أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتذر بسبب ما في البيوت من النساء والذرية، لكن الحديث لا يصح. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بحق، فلو كان التحريق محرم لما هم به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. وهل سيبقون في البيوت إذا حرقت؟ لا، سيبقوا، لن يبقى، حتى سيفرون من البيوت. يؤخذ منه التعزير بالمال، والتعزير بالمال هذه بيوت إذا أحرقت أتلف المال. وأهل العلم مجمعون في الجملة على التعزير بالمال وأنه عقوبة، إنما اختلفوا هل نسخ أو لم ينسخ. وإلا أصل العقوبة التعزيرية بالمال مشروعة، لكن الجمهور يرون أنها قد نسخ، والصحيح عدم النسخ. فالتعزير بالمال كعقوبة الأصل، الجواز هذا الأصل، ما لم يتخذ وسيلة لجباية المال أو يضر بالناس يكون التعزير كثيرا بيضر في الناس فيحرم. وإلا الأصل في العقوبة التعزيرية المالية جائز. وفيه العقوبة بالتحريق بالنار، ولعله يأتي الكلام على هذا في الجنايات، لكن في الجملة نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحريق بالنار في الجملة. لكن إذا كان في باب العقوبة من باب المثل فالصحيح الجواز لعموم النصوص، ومن ذلك فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليك إلى غيره. ولعله يأتي زيادة بيان لهذه المسألة في الجنايات إن شاء الله. الشيخ رحمه الله تعالى وياه ساق هذا الحديث للكلام على حكم جماعة الرجال، فمر لنا في الدرس الماضي حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر في التفضيل استدل بهما على عدم وجوب صلاة الجماعة، فالشيخ ساق الحديثين السابقين لأجل الدلالة على عدم وجوب صلاة الجماعة، وساق هذا الحديث للدلالة على وجوب صلاة الجماعة على الرجال. فالجماعة على الرجال في هذا الحديث واجبة وجوبا عينيا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يصلون، قال لا يشهدون الصلاة أي معنا. فيحتمل أن الواحد منهم يصلي في بيته، ويحتمل أنه يصلي جماعة، مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هم بالتحريق. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة أعمى في مسلم قال أتسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإجابة. وأيضا عموم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. إذا نودي للصلاة، إذا كان يسمع النداء كما في حديث أبي هريرة فيجب عليه أن يحضر. إذا كان في المدينة سواء كان من أهل المدينة أو من غير أهل المدينة لعموم النصوص. هذه صلاة الجماعة في الحضر في المساجد، فرق بين الجماعة وفي المساجد، يعني شخص قد يصلي جماعة في بيته في استراحته، فهذا الحديث يدل على وجوب صلاة الجماعة في المسجد وليس مجرد الجماعة، هذا في الحضر. وكذلك في السفر تجب صلاة الجماعة، لم يتركها صلى الله عليه وسلم في حضر ولا في سفر. أما كون يصلي في السفر هذا متواتر كما صلى الله عليه وسلم في أسفاره في حجته. أيضا لو كان يعذر أحد في ترك الجماعة في السفر لعذر المجاهد في سبيل الله عز وجل، فربنا تبارك وتعالى شرع صلاة الجماعة في حال القتال، وإذا كنت فيه فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. هذه صلاة فيها كثير من ترك الواجبات والوقوع في المحظورات، ولم يسقطها النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت الصلاة لا تجب جماعة لكان المجاهد الذي يقاتل أولى بغيره من ترك الجماعة، أو لو كان يجوز تأخير الجماعة أو تأخير الصلاة لأخرها حتى يطمئن، لأنه سوف يأتي بها كما أمر، فإذا اطمئنتم فأقيموا الصلاة أمر الله عز وجل. إذا زال الخوف أن يرجع الشخص إلى حاله الأولى فيقيم الصلاة كما أمره ربه تبارك وتعالى. أيضا حتى الصلاة إذا فاتت يجب عليه أن يقضيها جماعة، مما يدل على ذلك حديث أبي قتادة الطويل في نومه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في السفر، وفيه قال أبو قتادة فأمر بلالا فأذن ثم صلى ركعتين راتبة الفجر. قال ثم صنع كما يصنع كل يوم، أي صلى بهم بعد طلوع الشمس جماعة وصنع كما يصنع كل يوم، هذا يدل على وجوب صلاة الجماعة في السفر قضاء. أما في الحضر أيضا وجوب صلاة الجماعة قضاء في الحضر، فمر بنا حديث أبي رضي الله تعالى عنه في قصة منع المشركين في الخندق، قال فصلى العصر ما بين المغرب والعشاء أي بعد غروب الشمس. فعلى هذا تجب صلاة الجماعة على الرجال في الحضر والسفر أداء في الوقت أو قضاء. وعلى هذا لو أن الإمام نسي ركنا من أركان الصلاة ولم يعلم إلا بعد حين حين تتفرق الجماعة، إذا قضوا الصلاة يقضونها جماعة ولا يصلونها فرادى مع القدرة لما تقدم قبل قليل.
من فوائد هذا الحديث الذي فاتتني الإتيان لصاحب المنكر وهو متلبس بالمنكر، لأنه لو أتي إليه مثلا بعد الصلاة قد يقول صليت، ولو أتي له قبل الصلاة لربما قال ها أنا قادم للمسجد، ولو أتي بعد الصلاة لربما ادعى أنه صلى ولم يرى، فيؤتى له وهو متلبس بالمعصية. وأيضا فيه إتيان العصاة على حين غرة، حينما تقام الصلاة يعلم أنه لن يأتي أحد، فهنا فوجئ كما ذكرت قبل قليل. جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين مصلحتين، بين مصلحة إنكار المنكر ومصلحة الصلاة جماعة، لأنه سوف يصلي جماعة مع بقية أصحابه. وربما أيضا نأخذ من فوائد هذا الحديث تكرار الجماعة في المسجد واحد أكثر من مرة، وجه ذلك الظاهر النبي صلى الله عليه وسلم سيصلي جماعة في مسجده، يكون كرر الجماعة في المسجد أكثر من مرة، فإذا كان هذا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استاذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها، قال فقال بلال ابن عبد الله والله لنمنعهن، قال فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط، وقال أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتقول والله لا نمنعهن، في لفظ لمسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنت أحدكم، إذا شرطية ظرفية غير جازمة، استأذنت فعل الشرط فلا يمنعها جملة جملة جواب الشرط. إذا استأذنت فيه استئذان المرأة لزوجها، وهذا هو الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم الشارع على ذلك، ومنه في حديث عائشة في الصحيحين في قصة الإفك فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذهب لأهلها لتعرف الخبر، فأذن لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا استأذنت أحدكم، كلمة أحدكم من ألفاظ العموم، كان أحد نكرة أضيفت إلى الضمير، فالخطاب للأزواج كلهم. امرأة لك أن تقول امرأة، ولك أن تسقط الألف اللينة تقول مرأة، ولك أن تسهل الهمزة تسألها ألفا لينة مرأة، وهذا بعض الأعراب عندنا يقولون مرأة، وهذه لغة من لغات العرب. امرأته كلمة امرأته عامة، وجه العموم امرأة أضيفت إلى الضمير فتعم، فتعم المرأة الشابة والعجوز الجميلة وغير الجميلة في صلاة ليل أو صلاة نهار. إلى المسجد، في المسجد استغراقية، إلى أي مسجد تستأذن فيه المرأة يؤذن لها. قال فلا ناهية، والأصل في النهي التحريم، بعضهم يقول النهي نهي كراهة، قال إذا استأذنت، ولو كان الخروج لازما لما احتاجت إلى الاستئذان، الذي يظهر الله أنه هو الأصل أن المرأة تستأذن لكن ليس له أن يمنعها. وخروج المرأة للمسجد كما سيمر بنا من الأمور المباحة، فإذا كان ليس له أن يمنعها من الأمور المباحة
كذلك ليس له أن يمنعها من الواجبات الشرعية، فإذا استأذنته مثلا لصلة رحمها ليس له أن يمنعها، ويحرم عليه أن يمنعها من صلة الرحم. هذا يحصل أحيانا نزاع بين الزوج وأقارب زوجته، فربما منعها من الصلة فلها أن تصلهم بغير علم الزوج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف فلا طاعة للزوج في المعصية. وكذلك ليس له أن يمنعها في أمر لا بد لها منه، مثلا لقضاء حوائجها، هو لا يأتي بالحوائج، فإذا منعها فلها أن تذهب ولو من غير علمه ورضاه. إذن قاعدة: الواجبات وما لا بد لها منه لها أن تخرج إذا لم يأذن لها ولو من غير علمه. فقال بلال بن عبد الله، بلال بن عبد الله بن عمر، الحديث جاء من رواية بلال بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر، وجاء أيضا من رواية سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله، قال: فقال بلال: والله لا يمنعهن. فيحتمل الالتفات عند بعض البلاغيين: والله لا يمنعهن، إذن أقسم بالله. وليظهر الله أعلم أن بلالا أدرك ما أدركته عائشة رضي الله تعالى عنها كما في الصحيحين، قالت: لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل المسجد. فلعل هذا هو الحامل لبلال، لذلك قوله فلا يمنعها، هذا الأصل. لو كانت المرأة تخرج متلبسة بمحذور شرعي له أن يمنعها، سواء خرجت المسجد أو لغير المسجد، كان تخرج مثلا متطيبة تمر بجماعة بالرجال أو ترك ما يجب عليها من الحشمة ومن الحجاب، فله أن يمنعها: والله لا يمنعهن. قال: فأقبل عليه عبد الله أبوه فسبه، فيه الإغلاظ في من عارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فيه تأديب الولد ولو كان كبيرا. بلال متزوج، لذلك مر بنا في قصة فقد عائشة رضي الله تعالى عنها للعقد، قالت: فجعل أبو بكر يطعن في خاصرتي. ففيه تأديب الولد وفيه الغيرة لله عز وجل والغضب حينما يعارض الشر، وفيه أيضا أن من عارض الشر أحيانا لا يلزم أن يكون فاسقا، قد يعارضه لشبهة وقعت في نفسه. الإغلاظ لمن عارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من ذلك في مسلم حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه حينما حدث بحديث الحياء خير كله، قال بشير بن كعب: إن نجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة وقرا لله ومنه ضعف. فغضب الراوي حتى احمرت عيناه، قال: لا أرى أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعارض فيه. حتى قال الراوي: فما زلنا نقول إنه منا يا أبا نجيد، إنه لا بأس به. فسبه سبا سيئا، يعني سبه سبا شديدا ساءه، معنى سيئا أي ساءه، وظهر هذا عليه. قال: ما سمعته، ليظهر الله أنه حين قال ما سمعته يحتمل أنه سالم ابن عبد الله بن عمر، ما سمعته سبه مثله، مثله الضمير الله أعلم يعود على بلال، أي يعني أحيانا قد يسبه حكم أبوته، لكنه ما لم يسو أن سبه مثل هذا السب. قوله قط، هذا ظرف مبني على الضم لما مضى من الزمان، أما ما يأتي فيقال وعوض، فقط للماضي وعوض للمستقبل. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لا نمنعهن، أي كيف تعارض كلام النبي صلى الله عليه وسلم برأيك. وهذا مأخوذ من قول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكل من عارض كلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم برأيه وبعقله فهو قد تقدم بين يدي الله وهو مستحق للذنب. قال في لفظ لمسلم، حينما قال في لفظ لمسلم قد يفهم منه أن السابق للبخاري مسلم، لا، القصة من قوله فقال بلال ابن عبد الله والله لا منعهن، هذا عند مسلم ليس عند البخاري، فمسلم رواه كما ذكرت قبل قليل الزيادة هذه من طريق بلال عن أبيه ومن طريق سالم عن أبيه، فذكر القائل بلال في رواية لمسلم من طريق مجاهد عن ابن عمر أن المعترض ابنه واقد، فلعل هذا هو السبب الذي جعل البخاري رحمه تعالى لا يذكر هذه الزيادة. إذن هذه الزيادة ليست عند البخاري إنما هي عند مسلم فقط، ولعل الشيخ رحمه تعالى وياه تسامح فيها ولم يشير إليها لأنها ليست من الحديث. في لفظ لمسلم لا تمنعوا، أيضا هذا نهي، والأصل كما ذكرت قبل قليل النهي للتحريم، لا تمنعوا إماء الله. الأمة هي العبدة، والمقصود بإماء الله أي رقة الله، فالكل عبيد لله عز وجل، فهذه عبودية الخالق وليست عبودية المخلوق. مساجد الله، أضاف المساجد لله عز وجل إضافة تشريف ولأنها مختصة به دون غيره. وكان هنا تعليل، إذا كان هذه الأمة لله فكيف تمنعها بيته، فالبيت لله والمرأة أمة لله عز وجل، فلا يناسب أن تمنع، كما أن الشخص لا يناسب أن يمنع المرأة أن تزور أباها فتزور أباها، فكذلك الإماء لا يمنع أن مساجد الله. ساق هذا الحديث الشيخ رحمه تعالى وياه لبيان صلاة المرأة جماعة. صلاة المرأة جماعة في هذا الحديث ذكر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن منع النساء من حضور المساجد، وحضور النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من المتواتر، لكن هل هو على سبيل الاستحباب أو على سبيل الإباحة؟ اللي يضر الله أعلم الإباحة وليس على سبيل الاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاهن أولا وأخبر أن صلاتهن في بيوتهن خير، إنما نهى أن يمنع. فإذا المرأة تشوفت لحضور المسجد أو ربما تظن أنها تستطيع أن تصلي أكثر أو أرق لها إذا صلت في المسجد فلا تمنع. أما ابتداء فالشارع ما حثها على المسجد ولم يؤخذها على عدم الحضور. وأشرت في الدرس الماضي أن فضل الجماعة مختص بجماعة الرجال دون النساء، فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد 27 درجة، صلاة الجماعة ألف الجماعة هي جماعة هودة وهي صلاة الرجال في المساجد، فالمرأة لا تدخل. مما يدل على ذلك حديث أم حميد حينما أتت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أحب أن أصلي معك في مسجدك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنك تحبين تصلي معي، إلى أن قال وصلاتك في دارك خير لك من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير لك من صلاتك في مسجدي. جعل صلاتها في البيت خير من صلاتها في مسجد القوم، هذا يدل على أنها لا تضعف الله أعلم، جعل صلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم هي ألف صلاة، وفي مسجد قومها لا تضعف، فيدل على فضل الجماعة، والله أعلم مختص بجماعة الرجال دون النساء. حديث أم حميد رواه الإمام أحمد ورواته ثقات، وصحه ابن حبان وابن خزيمة، وصحح إسناده ابن حجر. إذا هذه المسألة الأولى التي تتعلق بصلاة المرأة جماعة في المسجد. المسألة الثانية صلاة النساء جماعة في البيوت، أيضا كما ذكرت لا تضعف لهن الجماعة. مما يدل على ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه حث النساء أن يصلين جماعة في بيوتهن، فلو كان يحصل لهن هذه الفضيلة والله أعلم حسهن. أما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم ورقة أن تصلي جماعة في أهل بيتها فلا يصح، وكذلك كل الأحاديث الواردة في هذا الباب لا تصح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم صح عن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أنهما أما النساء جماعة وقفن وسطهن، يقول هذا والله أعلم دليل على الجواز، كما أن المرأة يجوز لها أن تصلي جماعة في المسجد يجوز لها أيضا أن تصلي جماعة، لكن لا يحصل لها هذا التضعيف. صلاة أمهات المؤمنين جماعة كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة في بعض أصحابه في صلاة النهار، كما مر بنا في حديث أنس إنما صلى به وباليتيم والعجوز في بيتهم، وكما في قصة عتبان حينما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان بأصحابه الضحى. هذا بيان للجواز وليس فيه دليل على فضيلة صلاة النفل جماعة في النهار، والله أعلم.